وإلى الأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح جزء من إنجيل معلمنا ماري مرقس الرسول الإصحاح الثاني. ثم دخل كفر نحوم أيضا بعد أيام فسمع أنه في بيت، وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا ما حول الباب، فكان يخاطبهم بالكلمة. وجاءوا إليه مقدمين مفلوجا يحمله أربعة، وإذ لم يقدروا أن يقتربوا إليه من أجل الجمع كشفوا السقف حيث كان، وبعدما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج مضجعا عليه. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: يا بني مغفورة لك خطاياك. وكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم: لماذا يتكلم هذا هكذا بتجديف؟ من يقدر أن يغفر الخطايا؟ يغفر خطايا إلا الله وحده. وللوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم، فقال لهم: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيما أيسر، أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم وأحمل سريرك وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوج: لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين: ما رأينا مثل هذا قط. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين. بنعمة المسيح في من يوم السبت يبتدي شهر بابة، الشهر الثاني في السنة القبطية. والحقيقة شهور السنة القبطية بيتميز كل شهر باعتبار أن السنة القبطية سنة زراعية، بيتميز بنوع من النباتات، وأيضا كل شهر له مثل من الأمثال المصرية القديمة اللي بتعبر عن حاجة مرتبطة بالسنة الزراعية في هذا الشهر. وشهر بابة هو الشهر الثاني أيضا شهور السنة القبطية. من خلال الأحاد بتعلمنا جانب من جوانب عمل ربنا يسوع المسيح. ويوم الحد في كل أسبوع بنسميه رأس الأسبوع، عشان كده الكنيسة بتتكلم فيه عن المسيح. وبقية أيام الأسبوع الستة بتتكلم عن الكنيسة وتاريخها وتراثها. بمعنى آخر، يوم السبت يوم الحد المسيح رأس الكنيسة، أيام الأسبوع كلها الكنيسة جسد المسيح. شهر توت الشهر الأول الكنيسة بتخصصه عشان تتكلم عن محبة الله الآب، ولا يوجد أفضل من الحديث عن محبة الله في بداية كل سنة. طب بقيت الشهور بقى هقول لك اختصار عن الثلاث شهور اللي بعد كده، لكن هركز على شهر باب. من الصفات اللي بنعطيها للسيد المسيح نقول عليه هو العجيب وهو الفريد وهو الوحيد. الثلاث صفات دول بينطبقوا على الثلاث شهور بابا هطور وكياك. في بابا نتقابل مع المسيح العجيب، وفي هطور نتقابل مع المسيح الفريد، وفي كياك نتقابل مع المسيح الوحيد، الابن الوحيد اللي بنخليه كله مدايح للعذراء اللي من خلالها شفنا الابن الوحيد. في شهر بابا اللي هو يقابله شهر اكتوبر وجزء من نوفمبر، في شهر بابا بنتقابل مع المسيح العجيب. وكلمة العجيب هنا أنه صانع المعجزات. عشان كده في شهر بابا في الأربع أحد بتوع الشهر بتلاقي الكنيسة بتقدم لنا أربع معجزات مختارة من حياة ربنا يسوع المسيح. تختار أربع معجزات كده ورا بعض. طب اشمعنى المعجزات دي؟ لأن هذه المعجزات المختارة بترمز وبتمثل دوائر حياة الإنسان. أي إنسان في أي زمان في حياته أربع دوائر مهمة في حياة البشر. أول دائرة بنسميها دائرة الصحة والمرض. الصحة النعمة التي يقدمها الله للإنسان، والصحة هي الأصل، والمرض هو الاستثناء. والأمراض تتنوع ولها تقسيمات وتصنيفات ولها علوم ولها اللي بيدرسها واللي بيتعمق فيها، وكل شوية يكتشفوا أمراض تانية وهكذا. دائرة الصحة والمرض تمثل جزئية كبيرة من حياة الإنسان. الدائرة الثانية، ودي دوائر رئيسية لها فروع طبعا، الدائرة الثانية اللي هي دائرة العمل والرزق. العمل والرزق، الإنسان بيشتغل عشان يعيش، وقبل ما يشتغل لازم يتعلم الشغلانة اللي هيشتغلها، وبعد ما يخلص فترة طويلة في حياته في العمل يقولوا كده أحلوه إلى المعاش. طب هيتصرف عليه في وقت المعاش إزاي؟ يقول ما فترة العمل اللي كان بيشتغلها بيتوفر منها نسبة معينة لها حسابات كتيرة علشان يبقى له مصدر في حياته بعد انتهاء فترة العمل. دائرة العمل ورزق الإنسان، ويقول لك الإنسان أنا عمال أكسب لقمة عيشي. دي الدائرة الثانية. الدائرة الثالثة بنسميها دائرة حروب عدو الخير. الإنسان على الأرض عدو الخير الشيطان يحارب ويخدع ويضل ويحاول أن يسقط الإنسان. وفي أي مكان الحكاية ده هي موجودة، وحرب عدو الخير موجودة. وإحنا في صلواتنا زي صلاة الشكر نقول كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك، عن المكان اللي بنصلي فيه، البيت، الكنيسة، إلى آخره. فدائرة حروب عدو الخير دائرة لا تنتهي، أيضا تشكل جزئية كبيرة من حياة الإنسان. الدائرة الرابعة اللي هي تخص الإنسان هي دائرة الألم والموت. نهاية الإنسان وحياته على الأرض والموت، يسميه الكتاب أحيانا آخر عدو، أو هو نهاية حياة كل البشر أو كل الكائنات الحية على الأدق. فموضوع الموت يمثل أيضا جزئية كبيرة في حياة الإنسان. الأربع دوائر دول بيشكلوا القضايا الكبرى في حياة البشر. الصحة، تلاقي في أي بلد الجهود اللي بتبذل من أجل حفظ صحة الإنسان، من أجل مقاومة المرض، من أجل مقاومة ما يتبع المرض، دائرة الرزق والعمل، قضية البطالة، قضية تشغيل الناس، جزئية كبيرة. حروب عدو الخير اللي بتصيب الإنسان، اللي عبر عليها داود النبي في يوم من الأيام وقال: مرارا كثيرة حاربوني منذ صباي، مرارا كثيرة قاتلوني منذ شبابي، وإنهم لم يقدروا علي. ده نموذج يعني. ثم دائرة الموت والألم. الكنيسة بحكمة وبعمل الروح القدس تحط الأربع دوائر دول وتحطهم في شهر بابة، في أحد بابة الأربعة، وتختار معجزة من معجزات العهد الجديد اللي صنعها ربنا يسوع المسيح، وتحط المعجزة علشان تظهر مسيحنا العجيب صانع الآيات والمعجزات. وده كله بيؤدي إلى هدف مهم، أن المسيح خادم لكل البشر، جاء ليخدم كل البشر. ودي نقطة جوهرية أو الرسالة الرئيسية اللي بيحطها المسيح قدامنا. فأول حد من أحد بابه تقدم لنا الكنيسة معجزة شفاء المفلوج المدلى من السقف، والمعجزة مليانة تفاصيل كتير، لكن أهم ما في هذه المعجزة أن هذا المفلوج جاء محمولا شايلينه، لكن ساب المكان وهو يحمل فراشه، حط سريره على كتفه ولا تحت باطه وخد بعضه ومشى. أهم ما في المعجزة. ودي زي ما بقول لكم دائرة الصحة. وفي دائرة الصحة والمرض هذا الإنسان المفلوج، وطبعا مفلوج يعني مشلول، يعني أعضاؤه يابسة، يعني فيش حاجة بتتحرك، وضعية صعبة. ولكن في تفاصيل المعجزة نجد علامة مهمة جدا، ان السيد المسيح يقول لما رأى إيمانهم. الكتاب المقدس يقول عن المسيح لما رأى إيمانهم. وهنا نقف للحظات. رأى إيمانهم، هل الإيمان يرى؟ الإيمان كيف يرى؟ هل الإيمان كلام؟ هل الإيمان مجرد أوصاف؟ بالتأكيد الإيمان أفعال وصفات. وتجلت في الأربعة أصدقاء هذا الإنسان المفلوج، وصارت عنصر في هذه المعجزة عنصر صداقة الأربعة مع صديقهم الخامس، وصارت الصداقة القوية هي التي تقدم الإنسان إلى المسيح. ظهر فيها إخلاص، ظهر فيها تعاون، ظهر فيها محبة، ظهر فيها ابتكار، إنهم يطلعوا السقف لما لقوا المكان زحمة يطلعوا فوق السقف. وطبعا السقف في ذلك الزمان كان عبارة عن عروق خشب سهل انها تتشال يعني، فتتشال، وازاي ننزل هذا المفلوج، وازاي ننزله بحرص، وازاي الاربعة يشتغلوا في نفس الوقت، تفاصيل كثيرة جدا. ولكن من احد مدلولات هذه المعجزة ان الصداقة تقدم الصديق الى المسيح، وان الصداقة الحقة تعلم الانسان وترفعه للمسيح وتخدم الانسان. كنيسة تختار المعجزة دي بالذات علشان المسيح لما شاف المفلوج نازل قدامه كده في وسط زحمة المكان قال للمفلوج: يا بني مغفورة لك خطاياك. وهنا بتتسع دائرة الصحة، فليست فقط للأمراض الجسدية أو النفسية، ولكن تمتد إلى أيضا الأمراض الروحية، أو على الأصح والأدق مرض الروح الذي هو الخطية. مغفورة لك خطاياك. في العهد القديم كان هناك ارتباط شديد في أذهان الناس بين المرض والخطية. لو عمل خطية صغيرة يبقى مرضه صغير، لو عمل خطية كبيرة يبقى مرضه كبير. بما ان الشخص ده مفلوج يبقى عمل خطية كبيرة قوي. هكذا كان في العهد القديم. طبعا ما كانوش اكتشفوا مسببات الامراض، البكتيريا، الفيروس، الحاجات دي كلها، او الاتعاب اللي ممكن تحصل من البيئة اللي بيعيش فيها الانسان، كانش الحاجات دي معروفة. يا بني مغفورة لك خطاياك. طيب طبعا عبارة غريبة، لكن لأنها عبارة لاهوتية وابتدوا يقولوا ليه بيتكلم بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده؟ وهنا يظهر لاهوت المعجزة ويبتدي يخيرهم بين حاجتين: أيما أيسر، أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، أم يقال قم واحمل سريرك وامشي؟ هونين أسهل. لو كان في شفاء قم احمل سريرك وامشي وخلاص شفاء الجسد، ولكن المهم في القصة وفي الحدث هو شفاء الروح. وهنا تتسع الدائرة، مش أمراض الجسد بس، ولكن أمراض الروح، أمراض نفوسنا اشفيها والتي لأجسادنا عافيها. والطبيب الحقيقي لأنفسنا وأرواحنا وأجسادنا. عشان كده تلاقي في الكنيسة وشية المرضى، وتلاقي في الكنيسة زيت مسحة المرضى، سر الأنديل، وتلاقي الكنيسة بتصلي باستمرار من أجل المرضى متعبين الثقيل الأحمال. في كل هذا نتقابل مع المسيح العجيب صانع المعجزات. هكمل لكم الأحاد بتاعت بابا وبعدين أقف عند معنى المعجزة لدقائق قليلة. في الحد الثاني في شهر بابا اللي هو قلت لك دائرة العمل والرزق، تختار الكنيسة معجزة صيد السمك اللي كان فيها بطرس وتلاميذ آخرين. في صيد السمك دول بقى مخبرين البحر ومخبرين الشباك والسمك وإمتى يبقى موجود وإمتى نصطاده، وخارجين علشان يدوروا على الرزق. ولكن للأسف قضوا الليل كله ولم يصطادوا شيء، وقالوا للسيد المسيح العبارة الجميلة: قد تعبنا الليل كله. وكلمة الليل هنا بالمعنى الروحي مش فترة الليل اللي هي ساعات الليل، لا ممكن واحد يكون تعب في حياته سنين ولم يصطاد شيء ولم يحقق شيء، تعب في الهواء كمان يضرب الهواء. يا واحد بيوقف يضرب الهواء، طب ده هيحقق ايه؟ مفيش نتيجة. يعني في واحد احيانا يضيع عمره بلا معنى. قد تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء. تصور كده واحد يفتح مشروع ويخسر. قد تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء، ولكن على كلمتك. وهنا يأتي قيمة الوعد وقوة الكلمة. الكلمة لها قوة. على كلمتك كلمة الوصية، كلمة الوعد الكتابي. فالإنسان لما بيشوف الوعد الكتابي يحمل قوته في داخله، الوصية تحمل قوتها في داخله. وهنا عنصر هام جدا وهو عنصر الرجاء. قد تعبنا الليل كله ومش هنروح، برغم ان احنا عارفين ان السمك في النهار مش هيبقى مناسب نصطاده، هيهرب للأعماق. عارفين ان المسيح اللي اتكلم نجار، يعرف في الخشب، يعرف في المسامير، لكن ما يعرفش في البحر والمية والسمك، ولكن على كلمته. وهذه صورة أخرى من صور الإيمان. المرة اللي فاتت في المعجزة الأولى لما رأى إيمانه، في المعجزة دي الإيمان يتضح في الكلمة المقدسة على كلمته. كلكم عارفين بقية المعجزة. بطرس بدأ المعجزة أو صنعت المعجزة أمامه وهو صياد، وانتهت المعجزة أن تحول إلى رسول وكارز وشهيد. البداية كانت كده، من صياد للسمك لصياد للنفوس، وتبدل حال هذا الصياد ليصير تلميذا من تلاميذ ربنا يسوع المسيح. العمل والرزق، وكأن في العمل والرزق يمكن أن يتقابل الإنسان مع المسيح، كما في المرض والصحة يتقابل الإنسان مع المسيح، المسيح العجيب. في الأسبوع الثالث في بابا اللي هي دائرة الشيطان وحروبه، عدو الخير، تقدم لنا الكنيسة معجزة مذكورة في الكتاب المقدس في سطر واحد. أتوا إلى المسيح بمجنون وأعمى وأخرس وشفاه. وشوف يعني تعبير الكتاب المقدس اللطيف، مجنون وأعمى وأخرس، تشخيص. والعلاج مرة واحدة شفاه، حتى أن المجنون صار عاقلا والأعمى صار مبصرا والأخرس صار متكلما. الكتاب يقرر كده، ويقرر كيف يطرد اسم المسيح وصليبه المقدس يطرد الشيطان من حياة الإنسان. الشيطان بأفعاله المدمرة، ولكن يوجد القوي الذي يستطيع أن يطرد الشيطان ويتحول الإنسان المجنون الأعمى الأخرس إلى إنسان عاقل. وزي ما ذكرت لكم أظن الأسبوع الماضي إن المجنون صار عاقلا لأن الخطية، وهي مرض الروح زي ما قلنا من قليل، أن الخطية تسلب الإنسان عقله، تخلوش يعرف يفكر. لو جينا ندرسه طبيا نلاقي عقله موجود ومكان المخ موجود وحالته العقلية كويسة، لكن تسلب الفكر منه. ونلاقي ان كمان الخطية تجعل الانسان كالاعمى لا يبصر، هو مفتح ويمكن مش لابس نظارة كمان، لكن تجعله كمثل الاعمى لا يرى طريقه، لا يرى طريقه. والخطية ايضا تجعل الانسان كالاخرس، لا يستطيع لسانه ان يتحرك فيصلي فيسبح، ما يعرفش يقف قدام، ما يعرفش يكلم ربنا. هذه المعجزة تبين يد المسيح القوية بكلمة حتى يصير هذا الإنسان يعود إلى طبيعته وينتصر المسيح على الشيطان. دائرة من دوائر حياة الإنسان. ويكون المسيح العجيب. الدائرة الرابعة اللي هو الحد الرابع في أحد بابه هو معجزة إقامة ابن أرملة نايين. ست أرملة ما عندهاش غير ابن وحيد هو كل رجائها. هي مش حادثة موت عادية، ده كل رجائها، كل سندها هو بمثابة زوج ليها، بمثابة ابن ليها، بمثابة عائل لهذه الأرملة. فقدته. وهذا الشاب الميت يد المسيح عندما يلمس المكان أو النعش اللي مات فيه هذا الشاب يتبدل كل حزن ويتحول إلى حياة جديدة وفرح جديد. وإزاي الإنسان يجد التعزية في الحياة التي يتعرض لها؟ إزاي ربنا كده يسكب تعزية في الذين ينتقلون، وإزاي يسكب تعزية في القلب؟ الصورة الجميلة دهية اللي بتحط قدامنا دوائر حياة الإنسان في شهر بابا ونتقابل فيها مع المسيح العجيب، كلها معجزات. عايزك تاخد بالك من معلومة دهية: المسيح العجيب بمعجزاته التي صنعها، والمسيح الفريد بأمثاله، الأمثال التعليمية والعظات التعليمية المذكورة في العهد الجديد، والمسيح الوحيد في صفاته التي انفرد بها. شهر بابا كله نبقى مشغولين بيد المسيح القوية التي صنعت المعجزات والتي تمتد في كل جوانب حياتنا، في الصحة والمرض، في العمل والرزق، في حروب عدو الخير، في الألم والموت، فيصنع معجزة. يمكن واحد قاعد دلوقتي يقول: هي فين المعجزة دي؟ واحد دينا عايشين، فين المعجزة؟ فين المعجزات اللي شفناها أو بنقرأ عنها في الكتاب؟ حياتنا في حد ذاتها هي معجزة. عشان كده بنقول: نشكرك لأنك أتيت بنا إلى هذه الساعة، لغاية الساعة دي، لغاية الدقيقة دي، حد ذاتها معجزة. يعني إيه معجزة؟ المعجزة دائما فوق الطبيعة المألوفة، والمعجزة تبدأ عندما تنتهي كل مقدرة بشرية. البشر لهم حدود، قوانين الأرض لها حدود، ولكن المعجزة تبدأ عندما تنتهي قدرة البشر. المعجزة تتم بواسطة الله أو عمل الله في قديسيه. يعني مش بيبقى القديس هو صاحب المعجزة، هو اللي في الصورة قدامنا، لكن صانع المعجزة هو الله ذاته. والله زي ما قلنا في شهر توت هو محب لكل البشر، والله صاحب التدبير في هذا الأمر. كمان المعجزة لا تتم إلا بوجود عنصر الإيمان. الإيمان، والإيمان ده هو عنصر داخلي في الإنسان. أيضا المعجزة تتم في فرصة مناسبة من ناحية المكان ومن ناحية الزمان. ما فيهاش غرض الظهور، ما فيهاش غرض الشهرة، ما فيهاش العظمة، مش كده خالص. ده مجرد القديس الذي على يديه تتم معجزة هو بمثابة وسيلة، ولكن المعجزة من أولها لآخرها هي لتمجيد اسم الله، والمعجزة تتوافق مع مشيئته، ومشيئته صالحة على الدوام. والمعجزات أولا نرى فيها قداسة الصانع. أحيانا واحد يدعي أنه بيعمل معجزات، بالتأكيد ده إنسان في الشر، عايش في الشر. وأيضا المعجزة تحتاج نقاوة الوسيلة، فالسحر مثلا مش معجزة، لأن دي وسيلة مش نقية. السحر والعرافة والتعاويذ دي كلها وسائل شيطانية، فنقاوة الوسيلة. وأيضا المعجزة لكي ما تكون معجزة سلامة الهدف، فليست معجزة من عند الله التي تسبب الضلال مثلا، أو تبعد الإنسان عن ربنا، أو تتوهه. أحيانا تشوف التلفزيونات حاجات زي كده، ويجيبها لك حاجات يقول لك تصدق أو لا تصدق، أو مثلا حاجات مبهرة تبهر الإنسان. لكن إذا كانت حاجة تبعد الإنسان عن الله ما تبقاش معجزة، لأن المعجزة هدفها لازم يكون سليم. الخلاصة أن كل ما يصنعه الإنسان عن طريق الحيلة أو الإيحاء أو التنويم المغناطيسي أو الخداع أو أي صورة أخرى، هذه تعتبر خارج دائرة المعجزات، ليست بمعجزة على الإطلاق. في العهد الجديد لما بنتقابل ويا معجزات السيد المسيح، وطبعا علم المعجزات في الكتاب المقدس وفي العهد الجديد بالذات حاجة كبيرة قوي، وكل معجزة لها أبحاث ودراسات وتفسير ومعاني ورموز كتيرة، وهي شيء ممتع واحنا بندرسه وبنعرفه، ولما نفهمه من خلال الكنيسة زي ما شرحت في أحد بابا. المعجزة أحيانا نسميها بثلاث تسميات، نسميها آية، يقول مثلا على معجزة عرس قانا الجليل هذه بداية الآيات آية، أو نسمي المعجزة عجيبة عشان كده بنقول المسيح العجيب، أو نسميها قوة. فدي ثلاث تسميات موجودة في العهد الجديد بنسمي بيها المعجزات التي نقرأها. والمعجزات طبعا اللي عملها السيد المسيح ومذكورة في الكتاب دي مختارات، مختارات. طبعا في معجزات كثيرة تمت وآيات كثيرة حدثت، لكن مجرد هذه كتبت من أجل خلاصنا. طب صفات المعجزات اللي عملها السيد المسيح بصفة عامة، أول صفة أساسية أن المعجزة كانت تتم بمجرد كلمة أو لمسة أو حركة، يعني مجرد يشاور على الرجل اللي كان فيه الشيطان يخرج منه الشيطان، تتم ببساطة شديدة. مرة قريت كده معجزة من معجزات اللطيفة اللي على اسم البابا كيرلس السادس، ان سيدة بسيطة ماسكة كتاب كده عليه صورة البابا كيرلس، وبعدين هي عمالة تقرأ فيه، وكانت مريضة بحاجة في بطنها، فقرت قصة اثنين ثلاثة، وبعدين قفلت الكتاب كده وحطت صورة بإيمان طبعا، حطت الكتاب بصورة الغلاف يعني بتاعه على بطنها، وقالت كده وهي نايمة في السرير، يعني انت عن طريقك شفيت فلان وفلان اللي هي أسماءهم مذكورة في القصص اللي في الكتاب. ثم تشفيني أنا وأنا ست بسيطة وست غلبانة، وقعدت يعني بدموع تترجى الله. وكم كان عمل الله خلال الليل أنه يتمجد وياها وتقوم من تعبها ومن مرضها ببساطة شديدة. فالمعجزة تتم بكلمة المسيح البسيطة خالص، وزي ما قلت لك كلمة، إشارة، لمسة. والمعجزة أو كل المعجزات اللي صنعها ربنا يسوع المسيح كانت تهدف إلى تمجيد اسم الله. مفيش معجزة عملت كده يعني نوع من الانتشار أو نوع من الدعاية، فيش كلام ده خالص. المعجزة تهدف إلى تمجيد اسم الله بعيدا عن تمجيد أي ذات وتمجيد أي شخص. لا فيها تمجيد ذاتي ولا تمجيد شخصي. لكن أيضا في المعجزة، وده شيء مهم جدا، إعلان عن محبة الله أمام المعاناة البشرية. البشر يعانون، بيعاني، ده مفلوج وده مش لاقي ياكل وده الشيطان محتله ودي إنسانة فقدت عائلها، دي كلها صور من صور المعاناة البشرية. فالله يتدخل بالمعجزات لكي ما يعلن محبة الله، ويعلن هذه المحبة لكل أحد دون النظر إليه. أيضا معجزات العهد الجديد كلها تحقيق لنبوات العهد القديم أن أزمنة الخلاص قادمة. فيعتبر زمن العهد الجديد زمن الخلاص، فأزمنة الخلاص قادمة من خلالها هذه المعجزات. والعهد القديم طبعا أيضا فيه معجزات، لكن معجزات الكثيرة اللي شفناها وقرناها وبنتلامس معاها، وزي ما قلت لك الكنيسة بتختار 4 نوعيات في أحد شهر بابا عشان تقدم لنا أن زمن الخلاص حاضر وقائم ويعمل. وطبعا كل معجزة تقود الإنسان إلى الإيمان، كل معجزة تحرك حاجة في قلب الإنسان. يعني الإنسان اللي قرينا معجزته ده، هي الرجل المفلوج، بالتأكيد صارت حياته كلها فيما بعد هي حديث عما حدث له، بيتكلم. والناس اللي حضروا المعجزة والأصحاب اللي فوق الأربعة، تهالي ده كان حديثهم كل يوم، ده مش حدث بسيط. فالمعجزات تقود الإنسان إلى الإيمان، وتدي للإنسان نوع من الرجاء في حياته أن الله قادر. فإيمانك أن الله قادر ويعمل، وكما صنع في القديم يصنع في كل يوم. وكإشارة أخيرة، أن إيد المسيح الممدودة على الصليب على الدوام هي إعلان على أن يده ممدودة ويستطيع أن يصنع معجزة في كل يوم. بيصنعها بقى بالطريقة اللي بيشوفها، بالصورة اللي يشوفها. وأحيان المعجزة ما تبقاش فردية زي القصص اللي قلناها دهية، لكن ممكن تكون إنقاذ شعب، مثلا شعب نينوى في العهد القديم عندما قدم توبة وراح ليونان النبي، هذه تعتبر بمثابة معجزة. برضو في الأزمنة الحديثة الله يتدخل في حياة الشعوب وينقذها، هذه بمثابة معجزة. وهكذا المسيح العجيب. إذن شهر بابا هو رحلة بنعيشها ويا المسيح الذي يصنع المعجزات من أجل كل إنسان، هو خادم لكل البشر. كل شهر بيحدد هدف، وده الحقيقة بيدينا صورة جميلة على ترتيبات القراءات الكنسية. طبعا زمان لا كان في كمبيوتر ولا نت ولا سيرش ولا الحاجات دهيت، لكن ازاي ابائنا بعمل الروح القدس قدروا ينظموا ويصنفوا ويحددوا هدف واضح. وعشان كده لما بنعيش الانجيل من خلال الكنيسة وفكر الكنيسة وفكر الاباء بنقدر نتمتع بيه اكتر واكتر. احنا النهاردة ويانا ضيوف واحباء من انجلترا وبرايتون سكوتلاند ومن واشنطن دي سي ومن الخرطوم بحري، اهلا وسهلا بيهم. ويوم الجمعة الجاية بعد بكرة اللي هو هيبقى 10/10 هيبقى في تذكار السنوية التالتة لشهدائنا في مسبيرو في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة ابن بيتك في مطرانية 6 أكتوبر وأسيم، وهيبقى القداس من الساعة 8 صباحا وتحت رعاية أنبا دوماديوس أسقف مدينة 6 أكتوبر وأسيم والأباء الكهنة هناك. واحتفال بعد القداس هيبقى الساعة 12 ظهرا بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة 6 أكتوبر. بنذكرهم بالخير وبيرفعوا عننا الصلوات، وربنا يعزي كل أسرهم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.